الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأستغفره لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله أن جمعنا في هذا البيت المبارك، بيت من بيوته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اليوم أو هذا المساء سنكون مع جيل قادم، جيل من الأجيال التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحملوا هم هذه الأمة. الخوف موجود عند الجميع، هناك بعض القلق، لكني أنا أعوذ بالله من كلمة أنا لست قلقا، فالخير موجود في كل جيل. هناك أخطاء، هناك زلل، هناك فتن، لكن نعلم علم اليقين أننا عند وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في كل جيل وكل 100 عام يأتي من يجدد لهذه الأمة دينها. أيها الأحبة، هذا المساء سنتكلم عن الأبناء، نأخذ فترة 10 دقائق إن شاء الله معكم، وهناك فيما أعلم جوائز موجودة، الجوائز جائزة للرجال وهي الزرقاء، أنا أبغى أعرف من هو اللي حدد هذه الألوان، وجائزة للنساء. وإذا رحنا للأسواق إذا اشترينا شيء لمولود أزرق، طيب ما في أحمر، ما في أخضر؟ فكلامنا اليوم عن الأزرق والوردي، عن أبنائنا الذكور والإناث. سؤال دائما أسأله في لقاءاتي: من منكم مقبل على الزواج خلال الأيام القادمة؟ لا أنا أتكلم الأولى وليس الثانية، أتكلم الزواج الأولى، ارتفعت الأيدي ونزلت الحين. يعني أحد من الشباب هنا مقبل على الزواج للصيف؟ ولا واحد جايبني في مسجد ما في حد يزور ليش؟ هذه الكلمة مشفرة لن تخرج، كلمة الشيخ. لا إن شاء الله كلهم إن شاء الله فيهم الخير والبركة. ليش أنا أسأل عن الإقبال على الزواج؟ ما علاقة المقبلين على الزواج بالأبناء؟ من يقول يا إخوان؟ الأبناء، الاختيار، اختيار الزوجة فيها شيء أهم. أحسن، لا تتوقعون هذه أنها محاضرة والجميع يسكت، نحن في تفاعل. أحسنت، الاختيار الزوجة الصالحة غيرها، الذرية، تربية الذرية الصالحة. سيسألني أحدهم يقول: يا أخي تعال، الرجل نبغى ندربه على التأهيل للزواج، وأنت الآن تبغى تدربه على كيف يربي أبنائه؟ هذا الصحيح، هذا الصحيح. أنا أنصح الشباب وأنصح أبنائكم ومن هو مقبل على الزواج، يبدأ من الآن بأخذ دورات وبرامج توعوية في تربية الأبناء من الآن. الشباب في غالبهم عندما يتزوجون الولد الأول هو الضحية، صح؟ هو الضحية، هو الذي يضرب، هو الذي بعدين لما يجي الثاني يقول: والله تعلمنا صراحة ما أبغى أغلط مع الثاني مثل ما غلطت مع الأول. ليه؟ لأن تزوج وكان اهتمامه كيف أتعامل مع زوجتي. هذا صحيح. طيب الولد الأول والله خله يجي بعدين خير، لا، هذا الولد بيكبر وبيصير متزوج، يتزوج وصير يعني عنده أولاد، ونجي في نفس الموال. إذن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: من منكم هنا لم يقع في خطأ من ولد حتى اليوم؟ ولا خطأ فيه؟ ما فيه. من منكم، وهذا ممكن يكون فيه، من ولادته إلى اليوم لم يضرب؟ يعني ما ضربه أبوه، أدبته أمه، ما في؟ كلكم ضحايا الضرب؟ ولا الضرب الطبيعي التأديبي، صح؟ احنا دائما عشان حبنا لأبانا نقول بونا ربانا، احنا نعرف في الجانب الآخر والله كان فيه قسوة شوية، لكن ربت، وكان في وقت يختلف عن هذا الوقت. طيب ليش أنا سألت هذين السؤالين؟ عشان أقول لكم أبنائكم بيغلطون زيكم، صح؟ عشان كذا أنا أستغرب من بعض الآباء اللي يغلط هو صغير بعدين ما يبغى ولده يغلط. لا تغلط، لما يغلط يضرب. أنا لست ضد التربية بالضرب الخفيف، مسكة بالإذن خفيفة، معاقبة أنا ماني ضدها، بالعكس بعد ما أوقفوها في المدارس أنتجنا جيل متمرد. لكن خلونا نقول الولد بيغلط، واسمعوا كلامي، الولد اللي ما يغلط عرضوه على الطبيب. ليه؟ لأن عنده توحد، عنده مشكلة نفسية، جالس في بيته منطوي ما يغلط. الولد إذا غلط معناه تعلم، ركزوا معاه. خلني أمشي لكم بشكل سريع من الولادة إلى عمر 12 سنة بشكل سريع، يأخذ دقيقة. أولا عند الولادة تبدأ التربية إلى عمر 5 سنوات، ركزوا معاه، إلى 5 سنوات تبدأ التربية الحقيقية، إلى 7 سنوات يبدأ عملية الفلترة والشغل والقدوة إلى عمر 7 سنوات، بعد 7 سنوات تنتهي التربية الفعلية ويبدأ عمل جديد يسمونه العمليات التجريدية، اللي حنا للأسف نبدأ التربية من ذلك الوقت، هو وقت خاطئ في التربية اللي نسويها حنا. كيف الصح أنك ما تشمر يديك للتربية من بعد الدراسة؟ الواجب من يوم ولد وانت تربي، من الولادة إلى 5 سنوات يسمونه عمر الإسفنجة. إيش معنى عمر الإسفنجة؟ ما بيقول ليه يسموها إسفنجة؟ أحسنت، ها؟ يمتص كل شيء، طيب ما هو بطيب. إذا غلط في هذه الفترة أنت الغلطان مو هو الغلطان. لما يكسر لك تحفة أو يسوي لك مشكلة ويجي تضربه وتمنعه، هو يشوف أنك أنت الغلطان، إيش تمنعني؟ ما ترتبت في عقله إيش معنى الغلط والصح، يسمونها القيم، يسمونها المبادئ، يسمونها المعايير، ما جات عنده إني إذا أسقطت هذا غلط أنا بطيحة، ليش؟ بس أنا أشوف أن هذا صح. فإذا منعته أنت هو يقول أنك أنت الغلط. تصوروا كيف التربية بتكون هنا، بعدين التعليم بها يعني. أحد الآباء المربين نحسبه كذلك، جاء ولده عمره أظن 3 سنوات 4 سنوات، وأخذ قلم أسود وراح على المجلس، أجمل بوية يقول ضربتها في المجلس، وجاء وكتب ورسم رسمة كذا شخابيط، وجاتني أمه وهي زعلانة، فلان كتب، قال ولا كلمة. جاء عند الولد وحضنه، الولد خايف ما في شيء، وراح وجاب له برواز صورة وحطها على الرسم خلاه. بعدين قال للولد لا يا مصح حطها هنا، بس بعدين ما تسوي. الولد انتبه، شاف الرسمة عقدها كبر، بعضهم يقول طيب بيسوي مرة ثانية، لا الولد يعرف لما تقول لا تسوي لا يسوي. كبر الولد حتى وصل عمره 12 سنة ويرى نفس البرواز في نفس المكان. أحيانا بعض التعاملات بسيطة. جيت عند هذا الشخص، أنا ما أنسى هذه التجربة أكررها دائما وأنا جالس عنده وأتعلم منه، اللي هو الولد الصغير عمره يمكن 1.5 سنة داخل بحفاظته، عريان مع حفاظة 2 سنين 1.5 سنة 1 سنة و8 شهور، أخذه وحطه في حضنه وكمل الكلام معي. أنا أبغى أعرف إيش بيصير. بعدين قال عن إذنك وقام ودخل جوا، ولم أسمع لا همسا ولا ركزا له، ما سمعت صار شيء بالداخل، أنا ملقوف، قلت أسمع شيء بيصير، ليه دخلت الولد ولا شيء، ورجع وجلس. ولا مر 10 دقائق 5 دقائق الولد تك 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 جاي راكض وعند أبوه، جلسه في حضنه وكمل الكلام معي وقام ودخل. يوم دخل قلت يا دكتور لازم أوقف المشهد وندخل في مشهد جديد، أبغى أعرف إيش اللي صار الآن. قال إيش اللي صار؟ قلت الولد دخل مرتين وهذا الواقع عندنا غريب، الواجب إني أول ما أشوف إيش أسوي أنحرب، صح؟ الولد أنت جلست في حضنك وسولفت. قال بقول حاجة بس لازم تفهمني ولا تزعل مني. قلت تفضل. قال أنا عندي ولدي أهم من ضيفي، أنت عزيز وغالي، لكن أضرب ولدي عشان ضيفي؟ أهين زوجتي عشان ضيفي؟ ضيفي عزيز وغالي بأكرمه وبعطيه واللي أبغى، لكن عشان أرضي ضيفي أروح أضرب الولد؟ تصير ولا ما تصير؟ حتى ولد جنبك هنا عمره 6 7 سنوات يا بابا تنحرج من الضيف، بس ليه؟ ولدك غالي عادي. نعم يا ولدي، وعطى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجلس بين أشياخ الإسلام، أبو بكر وعمر كانوا عن يشماله وكان عن يساري عبد الله بن عباس. هذه القصة لازلت أنا في دماغي أبغى أعرف ليش ما نطبقها لا نستطيع. فأتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصحفة أو صفحة أو صحفة من لبن، يعني سحلة كذا فيها لبن، أعطوا الرسول صلى الله عليه وسلم يشرب، شرب صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إلى الصغير عبد الله بن عباس عمره في العشر في السبع وقال له: هي لك إلا إن أذنت أن أعطي أبو بكر، كان على يساره. قال: والله لا أسمح، أو كما قال عبد الله بن عباس، بنصيبي بعد رسول الله. هيا تعالوا خلوكم معي. وقال ولدك الكلام هذا إيش بتسوي؟ خلوكم جادين، للأدب الولد هذا صح؟ لم يقل صلى الله عليه وسلم، ضحك صلى الله عليه وسلم وأعطاه وشرب. وهذا عبد الله بن عباس حبر الإسلام، يعني المفسر الأول قالوا للقرآن، ما أخذ هذه الطريقة وتعلم تعليما خاطئا. لازم نفهم فكرة ولدك، انتبه أنك تهين أمام الناس، نصيحة لا تهين، لأن هذه المرحلة هي مرحلة بناء الشخصية. أول ما يضرب الأولى، يضرب الثانية، يضرب الثالثة، هتشوف إنسان طبيعي يمشي على أقدام، هتشوف إنسان طبيعي يأكل بيمينه ويجلس معك، بس مو طبيعي من الداخل. أنا معالج سلوكي، وعالج قضية الرهاب والمخاوف، والله عدد مهول من شبابنا عندهم الرهاب الاجتماعي عجيب. إيش الرهاب الاجتماعي؟ من يقول يا أخوان؟ ما تعرفون؟ الحمد لله. اللي هو ما يقدر يتكلم قدام الناس مخوف، لما يدخل في مجلس يتعرق، فضلا انه يقدم كلمه ولا يتكلم امام الناس. لما ارجع للماضي، ارجع للماضي، ارجع للماضي، مكسر من هو صغير. اسكت، لا تتكلم، قم. بعضهم يقول انا ابوي اهاني بس اني طلعت كويس. يقول الحمد لله مشت، وجاي يوم من الايام وحفزك واحد من زملائك ومشت، بس بعضهم لا. اذا هؤلاء اطفالنا. ثلاثة أنماط للأولاد نختم بها. تبغى تعرف ولدك؟ نمط التحفيز، ونمط المرجعية في القرار، ونمط يسمونها السلوك اللي العائد الداخلي والخارجي. النمط الأول التحفيز، أولادنا يتحفزون على طريقته، يسمونها المقدم والمحجب. اثنين من أولادك معك في البيت، تضرب فيه، تضرب فيه، يسوي الغلط مرة ثانية. الثاني بس تمد يدك كذا خلاص يتعدل. اثنين مع يمكنهم توأم، سبحان الله، هذه جينات يا أخوان، وراثة، لا علاقة تربية. الأول يسمونه مقدم، مقبل، عينه ودماغه الله خلقه أنه يشوف الأشياء الجميلة والزينة في روح. طيب قدامك مهالك ما يهم. الثاني لا، يخاف، ينتبه. عشان كذا لما نسوي تحليل في بعض المؤسسات نقول لهم في المقابلة الشخصية: إذا عملك هذا اللي بتوظف عليه شخص يحتاج يقبل، أنت بسوي مقابلة شخصية ونعطيهم بعض الاستمارات والمقاييس. يعني حقين المطافي لازم شخص مقبل صح؟ تصور واحد يبغى يطفي وحريق، هو من النوع الخواف، ما بيطفي حريق ولا بينقذ. إذن اختيارنا للنوعيات هذه لازم مبني على مقاييس أنماط الشخصية. إحنا مهملينها للأسف في مؤسساتنا الحكومية والخاصة. الثاني مرجعية القرار، أحد أولادكم يأخذ قراره من رأسه، والثاني لازم يرجع لك، يرجع لأصدقائه. هذا ترى نمط شخصية ما تغيره. تجي عنده تقول: يا ولد أنت شخصيتك ضعيفة. غلط تقول له كذا، هذا شخصيته، الله خلق نمط شخصيته كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يسوي؟ كان يغيرهم ولا كان يوجههم؟ الآن في علم النفس بدأوا ينتقلون من مرحلة التغيير إلى مرحلة التوجيه. خالد بن وليد على القيادة، مع أنه كان رضي الله عنه يقول كان يحفظ إلا آيات قصيرة من القرآن، ما كان، لكن ليش؟ هذا مكان يقبل. والثاني قال: أمرني يا رسول الله. أظن أبو ذر ولا أبو ذر، أمرني يا رسول الله. قال: إنك رجل ضعيف. ما قال تعال وديك إلى أبو عبيدة يعلمك. يا أخوان ولد كذا شخصيته كذا، لا تزعل، أنت وجهه بس، أعطاه أنت القرارات. لما يجي يقول يا أبوي شو أسوي، لا تقول كيف تستشيرني، هو ما يعرف إلا يستشير. حاولك تنمي فيه كيف إنه يقوم بحاله، لكن أعطاه الاستشارة، وجهه للناس يشيرون. أما الثاني اللي يأخذ قراره من رأسه لا تزعل عليه. إذا جاء ذاك اليوم وقال لك أنا أبغى أروح المكان فلان، أبغى أروح، أوكي بتقول له لا غصب ما هو بكيفة، لكن تعال بعدين وقول إيش رايك، شوف الكلمة هذه حبها الولد، إيش رايك يا ولدي اليوم نسوي كذا، هو داري إن من هنا حيسوي، بس كلمة إيش رايك تعطيه الشيء اللي هو يبغاه. أحد الأخوان يقول طلعت سفر مع شخص خارج المملكة، هذا الشخص لا ما حد يحبه ولا حبي حد يطلع معه، ليه؟ يفرض رأيه على الناس، نبغى نروح المكان الفلاني، نبغى نروح المطعم الفلاني، نبغى. راح مع شخص يقول هذا الشخص يقول ما شفت مثل فلان، كلكم ما طلعتوا معي إلا هو، يا أخي بصراحة اتفقنا مع بعض، فسألوا هذا كيف تعاملت معه، يقول أقول له دائما إيش رأيك في المطعم الفلاني نروح له، يقول هو لا يعلم من كل الأماكن اللي رحنا أنا اللي اخترتها، لكن كنت أقول قبلها كلمة إيش رأيك، كيفك، اللي تشوفه مناسب هذا الشيء، بس اللي تشوفه حتى مديرك أحيانا تمشيه وهو ما يدري بكلمة إيش رأيك. بعلمكم ترى بعض المدراء نوعين، نوع من رأسه ونوع يستشير. المرجعية النمط الأخير نختم فيه يسمونه السلوك أو الفعل، يسمونه العائد الداخلي والخارجي، وركزوا فيها هذه لأنكم أحيانا نغلط في اتهام أبنائنا. العائد الداخلي والخارجي أي سلوك يسويه الواحد، أي فعل يسويه، يسويه لسبب، صح؟ فبعضهم يسويه عشان نفسه وبعضهم يسويه عشان غيره. مين من الناس رجل أو امرأة تعرفونه دائما يسوي الشيء عشان غيره؟ الأم، صح؟ الأم في طبيعتها عائد خارجي. يعني إيش عائد خارجي؟ كل فعلها لغيرها، الأولادها خاصة. بعض أولادكم يا شباب ما هو بأناني، اللي يسوي عشان نفسه مو أناني. متى يكون أناني؟ لما فعله أو شيء هذا يضر غيره. لكن لما فلان تبغى تطلع مع رحلة، جلس كذا قلب عيونه في السماء شوية قال لا، ليه؟ لأن الطلعة هذه ما تحقق له شيء، صح؟ أنت أناني، أنا ما أبغى، هات من حقه، تبغى تجلس، تبغى تجلس مع إخوانك، خلاص. الثاني يقول إلا والله ما يبغى يطلع، بس يبغى يطلع عشان أخوه الصغير أو يطلع عشان أمه. إذا أبناءكم أنماط شخصية مختلفين عن بعضهم، لا تقارنون، قنبلة موقوتة ستنفجر في أبنائكم يوم الأيام المقارنة، شوف ولد فلان، شوف خوك، احذروا من المقارنة. طيب أنا شو أسوي عشان أحفزه؟ أعطى من قصص الأقدمين، قصص الأقدمين الناجحين، لا تعطي قصص من بيئته، شوف ولد فلان ولد جيرانه سوى كذا كذا كذا، لن يستمع لك، بالعكس سيحقد عليه. طيب إيش أسوي؟ تعال أعلمكم قصة، وعطى قصة من قصص الصحابة، من قصص التابعين، من قصص الناجحين حتى لو كانوا غير مسلمين، قصة ناجح ما في مشكلة، لكن لا تعطي من قصص المقارنات اللي حوله. إيش تقصد؟ إيش تقصد؟ والله أخوك ترى أمس أرسلته وراح، خطيرة، سيكره أخوه. عشان كذا أنا أنبه الإخوان اللي عندهم أبنائهم يدرسون، احذروا تخلون دراسة أبنائكم بالتنافس مع زملائهم في الفصل، احذروا احذروا. جربتها أنا ونجحت فيها وارتحت، أنا أقول لبناتي أنا بكافئكم على الجهد ولا كافئكم على المعدل، صح؟ صوروا واحد يأخذ 99 غشاش، ايش يقول أبوه؟ ممتاز ولا لا؟ خلونا واقعين. طب اشتغل ولدك، اشتغل وذاكر وذاكر وذاكر، جاب الاختبار وارتبك فيه ولا ما تحصل؟ نزل معدلة، ليش تعاقبه؟ الحمد لله أحسنت، الحمد لله، بس أنا راضي، أنا راضي، أهم شيء الجهد، تفضل هذه جائزة. طيب يا أبوي أنا خذيت 90 وفلان خذ، ما لي علاقة، أنت جهدك ما قصرت، قدراتك العقلية. أنا كلمت الأخوان في جمعية التحفيظ قلت أنتم تخطئون خطأ لا تعلموا به، أسأل الله أن يوفقهم ويسلهم، أنتم تعطون كل الأبناء نفس العدد الأوجه، صح؟ غلط، في مقاييس، هذا 8 أوجه في اليوم ما شاء الله، هذا وجهين، هذا وجه، أنا نص وجه يكفيني. ما تعلمنا، لازمنا في عام 2017 لازال الناس جهلة في الموضوع هذا. قدرات عقلية. ابنك هذه قدرة العقلية والله لو تسوي فيه وتبعد تحط فيه من الهوى والله مستوى، أنا حلفت لك. إلا إذا أراد الله معجزة، لأن الله أعطانا قدرة ما يقدر يطلع فوقها. ليش تتعب المسكين تعطيه حمولة فوقها؟ في ناس أذكياء. إذن نرجع ونقول هدوا على أبنائكم، خاوهم، صادقوهم. العمر الاجتماعي من 10-11 سنة، خذها معك كل يوم، خاصة الأولاد الذكور اطلع فيه من 10 سنوات عشان ما يجلس قدام. أنا ما أبغى أتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم في المساجد سأتكلم عن الألعاب الإلكترونية أو وسائل التواصل بالنسبة للأطفال، عشان ما يجلس على الجهاز كثير. خذه اطلع فيه، خليه يوديه كل المكان اللي يبغى يلعب. أشغلوهم عن الألعاب الإلكترونية نص ساعة فوق النص ساعة، قالوا 45 دقيقة بالنسبة اللي تحت 12 سنة خطيرة على دماغ الطفل، يصير بعدين صرع. أنا قابلت جوني ناس عندهم صرع أطفال، صرع كهرباء دماغ زايدة، وبعضهم عندهم حالات توحد، بداية الطيف التوحد يسمونه، بداية التوحد والانطواء من هذه الخبيثة الألعاب الإلكترونية والسوني والكلام الفاضي. نص ساعة ولا تزيد، والنص كثير، والنص كثير عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن يصلح ذرياتكم ويصلح أبناءكم ويصلح زوجاتكم ويصلحكم، ويجعل بيوتكم يا رب العالمين جنة من جنان الدنيا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما نحب ونرضى. أسأله سبحانه وتعالى أن يحقق أمانيكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أبناءكم فخرا لكم. والله هذا ما نريد، أن ابني يمشي وبنتي وهي فخر لي. ورسالتي للأولاد إن كانوا موجودين أو يسمعوني في البيوت، والله ما يبقى لك ولا يحبك مثل أبوك. والله إن ضربك أو زعل عليك أو سوى شيء، والله ما يبقى لك إلا أبوك. علمه بكل شيء يا أبنائي، علموا أبناءكم بكل شيء يحصل في المدرسة هنا. لا تخفي حتى وإن كان تحرش، جاء واحد تحرش فيك بالغلط، حتى لو واحد قال لك كلمة ما هي حلوة، علم أبوك، خل أبوك الباب المفتوح. وأنصح الأباء يكونوا عقلاء عشان ما يندم الابن أن علمك. إذا أتاك ابنك يشكيلك لا تزعل، والله يا أبوي أنا رحت مع فلان اليوم وضربنا فلان، لا تزعل، ولا غلط اللي سويته، عشان ثاني مرة ما يجيك مرة ثانية ثالثة. هذه نصيحتي لأبنائي، خلوكم قريبين من آبائكم لأنكم تكبرون وتندمونك ما ابتعدتوا عنهم. هذا ما أحببت أن أتحدث حوله، وهو لازال همًا وسيبقى همًا جميلًا نعيشه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لنا ولكم التوفيق، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.